بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الرابع من المنظومات الحسان. قال الناظم حفظه الله: والثاني حبهم لسنة النبي وبحثهم عنها حثيثا فارغبي، إذ قسموا الحديث بالقسم الحسن إلى صحيح وضعيف وحسن، وميزوا الصحيح من سقيم بالجرح والتعديل والتقويم، وباعتبار قسموه في العمل قسمين مقبول ومردود معل، فهل رأيت مثلهم من الورى لخدمة السنة حقا انبرى. والثالث الصدق وإخلاص.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بيان لصفات السلف وأتباع السلف، الطائفة الناجية المنصورة، وأن من صفاتهم محبة القرآن والعناية بتلاوته ومعانيه. والصفة الثانية محبة السنة وما يتعلق بها من شروحها وبيان صحيحها من ضعيفها، والعناية بها رواية ودراية. وهذه من صفات السلف وأتباع السلف في كل زمان ومكان غالبا. نعم.
والثالث الصدق وإخلاص أتى، ومنهج في دعوة قد ثبت في
أصل. فذلك من صفات السلف الصالح وأتباعهم ملازمة الصدق في الأقوال والأعمال، صدق مع الله تبارك وتعالى يتجلى في القيام بحقوقه، وصدق مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يتجلى في متابعته، وصدق مع الخلق على اختلاف طبقاتهم. فلا يتحدث المسلم الواعي لإسلامه إلا بالصدق، سواء فيما يتعلق بأمور الدين أو فيما يتعلق بأمور الدنيا، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل أمر به وحث عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومدح الله عز وجل أهل الصدق في القول والعمل، فقال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالصدق: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ونهى عن الكذب الذي هو ضد الصدق. والمقصود أن جميع المكلفين أمروا بأن يكونوا صادقين بما تحمل كلمة الصدق من معنى، وبالأخص أهل العلم وطلابه يجب أن يكونوا صادقين في كل شأن من شؤونهم. نعم.
والثالث الصدق وإخلاص أتى.
والرابع الإخلاص. الإخلاص في جميع الأعمال من صفات أهل السنة والجماعة، من صفات أهل الحديث والأثر، من صفات المتقين، الإخلاص في جميع الأعمال. والمراد بالإخلاص التوجه بالعمل إلى الله وحده دون سواه، ورجاء الثواب من الله وحده، وخشية من عقابه. وكم من آية كريمة جاءت في الحث على الإخلاص والالتزام به. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقال عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الذي يكون خالصا وصوابا، صوابا على شرع الله المطهر، وخالصا لله وحده دون سواه، لا رياء فيه ولا سمعة ولا مقاصد دنيوية. لذا اشترط العلماء في قبول العمل شرطين مأخوذان من الكتاب والسنة. الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. فإذا توفر في العمل الصواب والإخلاص فهو عمل مقبول، وإن اختل شرط أو الشرطان معا فلا قبول للعمل ولا ثواب عليه بحال من الأحوال. نعم.
والثالث الصدق وإخلاص أتى ومنهج في دعوة قد ثبت.
ومن صفات الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة صحة المنهج كصحة الاعتقاد، كما أنه يجب أن يكون المسلم صحيح العقيدة فيجب أن يكون صحيح المنهج، أي منهج العمل. ومن الأعمال التي يشترط فيها أن تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، دعوة الخلق إلى رحاب الحق، دعوة على منهاج الرسل والأنبياء بدون تبديل ولا تغيير، وهي مشروحة، كيفيتها مشروحة في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأما السنة فالاعتصام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من بدايتها إلى خاتمتها، دعوة بالحكمة بدون عنف وبدون مخالفة عن منهج القرآن ومنهج السنة المطهرة. وإنما من أراد أن يكون نهجه صحيحا في الدعوة إلى الله فعليه أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وأصحابه الغر الميامين، كلهم دعاة إلى الله على نهج صحيح سليم، ولم يغيروا ولم يبدلوا تبديلا كما فعل أهل البدع عبر تأريخ زمانهم من جهمية ومعتزلة ومرجئة ورافضة وأشاعرة وصوفية، وكما فعل أهل البدع في هذا الزمن من إخوانية بنائية وإخوانية قطبية وإخوانية سرورية وجماعة تبليغية، كلهم على غير النهج السليم الذي رسمه الله عز وجل في القرآن ليكون سبيل دعوة إلى الله صحيحة صريحة نافعة مفيدة ترتكز على نصوص الكتاب والسنة. فخالفت هذه الجماعات قديما وحديثا في كثير من منهج الدعوة غاية ووسيلة. والواجب على الداعية قبل أن يدعو أن يتعلم أمر دينه، وأن يتعلم كيف يدعو إلى الله عز وجل من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وإلا ففيه كتب مؤلفة كيف ندعو الناس إلى الله. هذا عنوان يغتر به كثير من طلبة العلم الذين يريدون الدعوة، ولكنه إذا قرأ الكتاب وجد بأنها دعوة مخالفة عن منهاج النبوة في الدعوة. لذا لا بد من الاستفسار من طالب العلم لغيره من العلماء في اختيار الكتاب الذي يقرأه، واختيار العالم الذي يتتلمذ عليه، حتى لا يبني حياته وطلبه للعلم على الأغلاط والأخطاء والابتداع، بل يبنيها على صواب وصحة وسلامة ليسلم هو بنفسه وليسلم من يتتلمذ على يديه أو يسمع منه من الخطأ والغلط والبدع. نعم.
والثالث الصدق وإخلاص أتى ومنهج في دعوة قد ثبت.
كذلك من صفات الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة الصدق، صدق مع الله تبارك وتعالى في أداء ما فرض وأوجب والانتهاء عما حرم، والرغبة فيما رغب والرهبة مما رهب منه، والالتزام بما شرع. وهكذا الصدق مع السنة النبوية بمحبتها والعناية بها كما سبق، والاستفادة منها. فلا قدرة لأحد أن يفهم القرآن الفهم الصحيح إلا إذا أخذ نصيبه من السنة المطهرة، ولا يفهم أحكام السنة المطهرة إلا إذا تأسى بالسلف الصالح في طلبهم للعلم وفي المأثور عنهم، فهم أهل الفهم الصحيح السليم لنصوص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التزام الصدق فيما بينك وبين الله عز وجل وفيما بينك وبين الخلق.
في أصدق الحديث والتنزيل أتى صريحا هذه سبيلي طبقها.
هذا بيان أن الدعوة توقيفية مرجعها ومصدرها الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فمن سلك الطريق المرسوم للدعوة إلى الله في القرآن وفي السنة المطهرة فقد وفق للصواب، ومن أخذ طريق الدعوة من أساليب الناس والقواعد المخالفة لقواعد الكتاب والسنة فقد أخطأ الصواب وسار في غير المسار الصحيح، فيضل هو بنفسه ويضل غيره، والله أعلم.
هذا سائل من المغرب يقول: أنا شاب مغربي عندي مقاولة للبناء، نبني البنايات ونبيع الشقق، تقريبا 90% من الناس يشترون الشقق من عندي بواسطة قرض ربوي يأخذونه من البنك، فسؤالي: هل يجوز لي أن أبيع الشقق للشخص الذي أخذ القرض الربوي؟ وإن لم يكن جائزا فما هو الحل؟
المال الحرام إذا انتقل من صاحبه إلى آخر يضعه في الحلال لا حرج عليه، ولا يسأل صاحبه من أين جئت بهذا المال. إذا جاءك مشتري فلا تسأله من أين مالك، وإنما بع منه وتوكل على الله. والمال إن كان فيه شيء من حرام وانتقل إلى يد أخرى لا تعمل إلا بالحلال لا حرج على صاحبه.
من هولندا يقول: هل يجوز التيمم بالغبار العالق بالحصيرة أو السجادة؟
أولا التيمم الأصل فيه أن يكون بتراب له غبار يعلق في اليد، هذا هو الأصل في التيمم. فإذا وجد على الحصير أو على البلاط تراب يعلق في اليد صح التيمم به. وإذا لم يجد الإنسان شيئا من التراب الذي له غبار فليضرب بيديه على الأرض ويمسح وجهه ويديه ويكون قد أتى بالتيمم الذي يقدر عليه وتصح صلاته.
هذا من بريطانيا يقول: دخلت المسجد لصلاة العصر فوجدت الإمام قد فرغ من الصلاة، فاتخذت جانبا من المسجد للصلاة وحدي، فبعد أن فرغت من الركعة الأولى إذ بأحد الإخوة الذين فاتته الصلاة التحق بي في الصلاة لأكون أنا إماما له وهو مأموم، فما حكم هذا وهل صلاته صحيحة؟
هذا جائز لا حرج فيه لا عليك ولا عليه، اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر.
سائل يقول: بعض الشباب يطلقون أوصافا على المخالفين كأبي حمار وأبو كلب وغيرها، فما نصيحتكم له؟ بعض الشباب يطلقون أوصافا على المخالفين كأبي حمار وأبي كلب وغيرها، فما نصيحتكم لهم؟
هذا لا يصلح، هذا الأسلوب ليس من أساليب الدعوة. أساليب الدعوة فيها اللين والرفق وحسن التخاطب، قال الله تعالى: وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن. وأن من قال بالألفاظ الطيبة في دعوته فقمن أن يستجيب الناس لدعوته. وأما إذا ابتدأ الدعوة بسب الناس وشتمهم وتعييرهم فلا مطمع له في استجابتهم. فوصيتنا لهؤلاء الشباب وغيرهم أن يعدلوا عن هذا الأسلوب ويستعملوا الأساليب الطيبة التي تؤخذ من القرآن وتؤخذ من السنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة الصالحين المصلحين، ولعل الله أن يفتح على أيديهم ولا يحملهم إعراض من أعرض على سبه وشتمه وتلقيبه بألقاب السوء أو كنيته بما لا يحب أن يسمع. نعم.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: ما هو تعريف الكرامة وما هو الفرق بين الصديقين والصالحين وأيهما أعظم درجة؟ ما هو تعريف الكرامة؟
الكرامة أمر خارق للعادة غير مغروم بالتحدي، ويجريها الله عز وجل لأوليائه سواء علموها أو لم يعلموها. سواء رؤية الكرامة كما في قصص من كان قبلنا وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترى الكرامة أو لم ترى بأن يفرج الله عز وجل عن المؤمن كربا، وهذا من الكرامات، ويسر له أمرا ويصرف عنه سوءا ومكروها، هذه من أنواع الكرامات. وأما
الفرق بين الصديقين والصالحين،
الفرق بين الصديقين والصالحين الترتيب في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بدأ بالأفضل فالأفضل، فالرسل والأنبياء أفضل الخلق، ويليهم الصديقون الذين صدقوا بما أنزل الله عز وجل بدون تلعثم، صدقوا بالقول والعمل، ومنهم أبو بكر الصديق حيث صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلعثم ولم يتردد. والشهداء هم من استشهدوا في المعركة في سبيل الله، بل ومن جاء ذكرهم بأنهم شهداء في نصوص السنة، كمن تمنى الشهادة صادقا فمات على فراشه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد، ومن مات بالطاعون، مات مطعونا أو مبطونا بمرض البطن، والمرأة تموت بجمع أي على ولادتها، والغريق والمحروق، هؤلاء شهداء لهم أجر الشهداء. والقسم الرابع أعم من الأقسام الثلاثة، والأقسام الثلاثة أخص منه، فالصالحون كل عبد صالح، كل عبد صالح فهو من المنعم عليهم، فهو أعم إذ يشمل جميع أتباع الرسل والأنبياء على اختلاف طبقاتهم، منهم المؤمنون الكمل في إيمانهم، ومنهم المؤمنون أهل نقص في إيمانهم، والله عز وجل يجازي كل عامل من جنس عمله، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الرابع من المنظومات الحسان. قال الناظم حفظه الله: والثاني حبهم لسنة النبي وبحثهم عنها حثيثا فارغبي، إذ قسموا الحديث بالقسم الحسن إلى صحيح وضعيف وحسن، وميزوا الصحيح من سقيم بالجرح والتعديل والتقويم، وباعتبار قسموه في العمل قسمين مقبول ومردود معل، فهل رأيت مثلهم من الورى لخدمة السنة حقا انبرى. والثالث الصدق وإخلاص.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بيان لصفات السلف وأتباع السلف، الطائفة الناجية المنصورة، وأن من صفاتهم محبة القرآن والعناية بتلاوته ومعانيه. والصفة الثانية محبة السنة وما يتعلق بها من شروحها وبيان صحيحها من ضعيفها، والعناية بها رواية ودراية. وهذه من صفات السلف وأتباع السلف في كل زمان ومكان غالبا. نعم.
والثالث الصدق وإخلاص أتى، ومنهج في دعوة قد ثبت في
أصل. فذلك من صفات السلف الصالح وأتباعهم ملازمة الصدق في الأقوال والأعمال، صدق مع الله تبارك وتعالى يتجلى في القيام بحقوقه، وصدق مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يتجلى في متابعته، وصدق مع الخلق على اختلاف طبقاتهم. فلا يتحدث المسلم الواعي لإسلامه إلا بالصدق، سواء فيما يتعلق بأمور الدين أو فيما يتعلق بأمور الدنيا، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل أمر به وحث عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومدح الله عز وجل أهل الصدق في القول والعمل، فقال سبحانه: هو الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالصدق: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ونهى عن الكذب الذي هو ضد الصدق. والمقصود أن جميع المكلفين أمروا بأن يكونوا صادقين بما تحمل كلمة الصدق من معنى، وبالأخص أهل العلم وطلابه يجب أن يكونوا صادقين في كل شأن من شؤونهم. نعم.
والثالث الصدق وإخلاص أتى.
والرابع الإخلاص. الإخلاص في جميع الأعمال من صفات أهل السنة والجماعة، من صفات أهل الحديث والأثر، من صفات المتقين، الإخلاص في جميع الأعمال. والمراد بالإخلاص التوجه بالعمل إلى الله وحده دون سواه، ورجاء الثواب من الله وحده، وخشية من عقابه. وكم من آية كريمة جاءت في الحث على الإخلاص والالتزام به. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقال عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الذي يكون خالصا وصوابا، صوابا على شرع الله المطهر، وخالصا لله وحده دون سواه، لا رياء فيه ولا سمعة ولا مقاصد دنيوية. لذا اشترط العلماء في قبول العمل شرطين مأخوذان من الكتاب والسنة. الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. فإذا توفر في العمل الصواب والإخلاص فهو عمل مقبول، وإن اختل شرط أو شرط أو الشرطان معا فلا قبول للعمل ولا ثواب عليه بحال من الأحوال. نعم.
والثالث الصدق وإخلاص أتى ومنهج في دعوة قد ثبت.
ومن صفات الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة صحة المنهج كصحة الاعتقاد، كما أنه يجب أن يكون المسلم صحيح العقيدة فيجب أن يكون صحيح المنهج، أي منهج العمل. ومن الأعمال التي يشترط فيها أن تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، دعوة الخلق إلى رحاب الحق، دعوة على منهاج الرسل والأنبياء بدون تبديل ولا تغيير، وهي مشروحة، كيفيتها مشروحة في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأما السنة فالاعتصام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من بدايتها إلى خاتمتها، دعوة بالحكمة بدون عنف وبدون مخالفة عن منهج القرآن ومنهج السنة المطهرة. وإنما من أراد أن يكون نهجه صحيحا في الدعوة إلى الله فعليه أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وأصحابه الغر الميامين، كلهم دعاة إلى الله على نهج صحيح سليم، ولم يغيروا ولم يبدلوا تبديلا كما فعل أهل البدع عبر تأريخ زمانهم من جهمية ومعتزلة ومرجئة ورافضة وأشاعرة وصوفية، وكما فعل أهل البدع في هذا الزمن من إخوانية بنائية وإخوانية قطبية وإخوانية سرورية وجماعة تبليغية، كلهم على غير النهج السليم الذي رسمه الله عز وجل في القرآن ليكون سبيل دعوة إلى الله صحيحة صريحة نافعة مفيدة ترتكز على نصوص الكتاب والسنة. فخالفت هذه الجماعات قديما وحديثا في كثير من منهج الدعوة غاية ووسيلة. والواجب على الداعية قبل أن يدعو أن يتعلم أمر دينه، وأن يتعلم كيف يدعو إلى الله عز وجل من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وإلا ففيه كتب مؤلفة كيف ندعو الناس إلى الله. هذا عنوان يغتر به كثير من طلبة العلم الذين يريدون الدعوة، ولكنه إذا قرأ الكتاب وجد بأنها دعوة مخالفة عن منهاج النبوة في الدعوة. لذا لا بد من الاستفسار من طالب العلم لغيره من العلماء في اختيار الكتاب الذي يقرأه، واختيار العالم الذي يتتلمذ عليه، حتى لا يبني حياته وطلبه للعلم على الأغلاط والأخطاء والابتداع، بل يبنيها على صواب وصحة وسلامة ليسلم هو بنفسه وليسلم من يتتلمذ على يديه أو يسمع منه من الخطأ والغلط والبدع. نعم.
والثالث الصدق وإخلاص أتى ومنهج في دعوة قد ثبت.
كذلك من صفات الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة الصدق، صدق مع الله تبارك وتعالى في أداء ما فرض وأوجب، والانتهاء عما حرم، والرغبة فيما رغب، والرهبة مما رهب منه، والالتزام بما شرع. وهكذا الصدق مع السنة النبوية بمحبتها والعناية بها كما سبق، والاستفادة منها. فلا قدرة لأحد أن يفهم القرآن الفهم الصحيح إلا إذا أخذ نصيبه من السنة المطهرة، ولا يفهم أحكام السنة المطهرة إلا إذا تأسى بالسلف الصالح في طلبهم للعلم وفي المأثور عنهم، فهم أهل الفهم الصحيح السليم لنصوص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التزام الصدق فيما بينك وبين الله عز وجل وفيما بينك وبين الخلق.
في أصدق الحديث والتنزيل أتى صريحا هذه سبيلي.
هذا بيان أن الدعوة توقيفية مرجعها ومصدرها الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فمن سلك الطريق المرسوم للدعوة إلى الله في القرآن وفي السنة المطهرة فقد وفق للصواب، ومن أخذ طريق الدعوة من أساليب الناس والقواعد المخالفة لقواعد الكتاب والسنة فقد أخطأ الصواب وسار في غير المسار الصحيح، فيضل هو بنفسه ويضل غيره، والله أعلم.
هذا سائل من المغرب يقول: أنا شاب مغربي عندي مقاولة للبناء، نبني البنايات ونبيع الشقق، تقريبا 90% من الناس يشترون الشقق من عندي بواسطة قرض ربوي يأخذونه من البنك، فسؤالي: هل يجوز لي أن أبيع الشقق للشخص الذي أخذ القرض الربوي؟ وإن لم يكن جائزا فما هو الحل؟
المال الحرام إذا انتقل من صاحبه إلى آخر يضعه في الحلال لا حرج عليه، ولا يسأل صاحبه من أين جئت بهذا المال. إذا جاءك مشتري فلا تسأله من أين مالك، وإنما بع منه وتوكل على الله. والمال إن كان فيه شيء من حرام وانتقل إلى يد أخرى لا تعمل إلا بالحلال لا حرج على صاحبه.
من هولندا يقول: هل يجوز التيمم بالغبار العالق بالحصيرة أو السجادة؟
أولا التيمم الأصل فيه أن يكون بتراب له غبار يعلق في اليد، هذا هو الأصل في التيمم. فإذا وجد على الحصير أو على البلاط تراب يعلق في اليد صح التيمم به. وإذا لم يجد الإنسان شيئا من التراب الذي له غبار فليضرب بيديه على الأرض ويمسح وجهه ويديه ويكون قد أتى بالتيمم الذي يقدر عليه وتصح صلاته.
هذا من بريطانيا يقول: دخلت المسجد لصلاة العصر فوجدت الإمام قد فرغ من الصلاة، فاتخذت جانبا من المسجد للصلاة وحدي، فبعد أن فرغت من الركعة الأولى إذ بأحد الإخوة الذين فاتته الصلاة التحق بي في الصلاة لأكون أنا إماما له وهو مأموم، فما حكم هذا وهل صلاته صحيحة؟
هذا جائز لا حرج فيه لا عليك ولا عليه، اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر.
سائل يقول: بعض الشباب يطلقون أوصافا على المخالفين كأبي حمار وأبو كلب وغيرها، فما نصيحتكم له؟ بعض الشباب يطلقون أوصافا على المخالفين كأبي حمار وأبي كلب وغيرها، فما نصيحتكم له؟
هذا لا يصلح، هذا الأسلوب ليس من أساليب الدعوة. أساليب الدعوة فيها اللين والرفق وحسن التخاطب، قال الله تعالى: وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن. وأن من قال بالألفاظ الطيبة في دعوته فقمن أن يستجيب الناس لدعوته. وأما إذا ابتدأ الدعوة بسب الناس وشتمهم وتعييرهم فلا مطمع له في استجابتهم. فوصيتنا لهؤلاء الشباب وغيرهم أن يعدلوا عن هذا الأسلوب ويستعملوا الأساليب الطيبة التي تؤخذ من القرآن وتؤخذ من السنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة الصالحين المصلحين، ولعل الله أن يفتح على أيديهم ولا يحملهم إعراض من أعرض على سبه وشتمه وتلقيبه بألقاب السوء أو كنيته بما لا يحب أن يسمع. نعم.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: ما هو تعريف الكرامة وما هو الفرق بين الصديقين والصالحين وأيهما أعظم درجة؟ ما هو تعريف الكرامة؟
الكرامة أمر خارق للعادة غير مغروم بالتحدي، ويجريها الله عز وجل لأوليائه سواء علموها أو لم يعلموها. سواء رؤية الكرامة كما في قصص من كان قبلنا وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترى الكرامة أو لم ترى بأن يفرج الله عز وجل عن المؤمن كربا وهذا من الكرامات ويسر له أمرا ويصرف عنه سوءا ومكروها هذه من أنواع الكرامات. وأما
الفرق بين الصديقين والصالحين
الترتيب في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بدأ بالأفضل فالأفضل، فالرسل والأنبياء أفضل الخلق، ويليهم الصديقون الذين صدقوا بما أنزل الله عز وجل بدون تلعثم، صدقوا بالقول والعمل، ومنهم أبو بكر الصديق حيث صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلعثم ولم يتردد. والشهداء هم من استشهدوا في المعركة في سبيل الله، بل ومن جاء ذكرهم بأنهم شهداء في نصوص السنة، كمن تمنى الشهادة صادقا فمات على فراشه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد، ومن مات بالطاعون مات مطعونا أو مبطونا بمرض البطن، والمرأة تموت بجمع أي على ولادتها، والغريق والمحروق هؤلاء شهداء لهم أجر الشهداء. والقسم الرابع أعم من الأقسام الثلاثة، والأقسام الثلاثة أخص منه، فالصالحون كل عبد صالح، كل عبد صالح فهو من المنعم عليهم، فهو أعم إذ يشمل جميع أتباع الرسل والأنبياء على اختلاف طبقاتهم، منهم المؤمنون الكمل في إيمانهم، ومنهم المؤمنون أهل نقص في إيمانهم، والله عز وجل يجازي كل عامل من جنس عمله، والله أعلم.